بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عبد الله بن حوالة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن ابن حوالة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس في ظل دومة وعنده كاتب له يملي عليه، فقال: ألا نكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. فأعرض عني. وقال إسماعيل مرة في الأولى: نكتبك يا ابن حوالة. قلت: لا أدري فيما يا رسول الله. فأعرض عني، فأكب على كاتبه يملي عليه، ثم قال: أنا أكتبك يا ابن حوالة. قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. فأعرض عني، فأكب على كاتبه يملي عليه. قال: فنظرت فإذا في الكتاب عمر، فقلت: إن عمر لا يكتب إلا في خير. ثم قال: أنا أكتبك يا ابن حوالة. قلت: نعم. فقال: يا ابن حوالة، كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: وكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى فيها انتفاجة أرنب؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: اتبعوا هذا. قال: ورجل مقف حينئذ. قال: فانطلقت فسعيت وأخذت بمنكبيه فأقبلت بوجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: هذا؟ قال: نعم. قال: وإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، والجريري هو سعيد بن إياس، وإن كان مختلطا فإن إسماعيل بن إبراهيم المشهور بابن علية ممن روى عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات، وقد رواه القطيعي في زوائد فضائل الصحابة، فقال: حدثنا إبراهيم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه فذكره. وإبراهيم هو ابن عبد الله أبو مسلم الكجي، ترجمته في تاريخ بغداد، وثقه موسى بن هارون الحمال، والدار قطني وعبد الغني ابن سعيد. وحماد بن سلمة ممن روى عن الجريري قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات.
هذه ترجمة عبد الله بن حوالة الأزدي، يكنى أبا حوالة وقيل أبا محمد، هكذا في الصواب أبو محمد. قال البخاري: له صحبة. قال من الأثير: يمكن أن يكون حليفا لبني عامر، أصله من الأزد. قلت: أنكر كونه من الأزد بن حبان، وقال: إنما هو الأردني، عبد الله بن حوال الأردني. والظاهر قال الحافظ رحمه الله الأزدي، والأول هو الأشهر، ليس بمشهور الأردني. ولا مانع أن يكون أزديا، فإن الأزد وإن كانوا من اليمن لا كانوا، لكن كانوا في بلدان كثيرة، سواء كانوا في اليمن أو في الحجاز أو في نجد أو في الشام. عبد الله قال عبد الله بن يونس وابن عبد البر إنه مات سنة 80 بالشام. روى عنه أبو إدريس الخولاني وعبد الله بن شقيق، وذكر جماعة ممن روى عنه، وساق من حديثه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا ولم نغنم شيئا. ومن حديثه سيصير الأمر أن تكون أجنادا مجندة، جندا جند بالشام وجند باليمن. وفيه قال عبد الله بن حوالي يا رسول الله اختر لي، قال عليك بالشام، عليك بالشام، ثم قال إن لم تجد أو كذا فعليك باليمن واشرب من غدرها. وساق أيضا حديث اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم فعجزوا عنها ولم تكلهم إلى الناس فيتآمروا عليهم، ولا تكلهم إلى الناس فيعجزوا عنها، لا تكلهم إلى أنفسهم، اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم. أوله بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة على أقدامنا لنغنم فرجعنا ولم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا فقال فينا، فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيتأمروا عليهم، استأثروا في نسخة استأثروا عليهم. ثم قال ليفتحن عليكم، لتفتحن عليكم الشام والروم وفارس حتى يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذا ومن النعم كذا وكذا حتى يعطى أحدكم 100 دينار فيسخطها. ثم وضع يده على رأسي فقال يا ابن حوال إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والأمور العظام. وساق أيضا عن عبد الله بن حوالة قال يا رسول الله خر لي بلدا أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى لما اخترت على قربك شيئا، قال عليك بالشام، ومات بالشام. فلما رأى كراهتي للشام قال أتدرون ما يقول الله للشام؟ يا شام أنت صفوتي من بلادي، أدخل فيك خيرتي من عبادي. حديث ضعيف. طريق صالح بن رستم قال مولى بني هاشم. الحديث عند الإمام أحمد من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بن علية قال حدثنا الجريري سعيد بن إياس. والجريري سعيد بن إياس مختلط، روى عنه جماعة قبل الاختلاط، منهم إسماعيل بن علية كما ترى، ومنهم حماد بن سلمة في السند الذي يليه، فالحديث صحيح لا يضر أن كان مختلطا لأن الذين رووا عنه قبل الاختلاط. وممن سمع عنه بعد التغير محمد بن أبي عدي وإسحاق الأزرق بعد الاختلاط، ويحيى بن سعيد القطان، ولذلك لم يحدث عنه شيئا. وروى الشيخان للجريري من رواية بشر بن الفضل وخالد بن عبد الله وعبد الله عبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الوارث بن سعيد، يعني أن الشيخين ما روى عنه إلا ما كان ثابتا. وروى له مسلم فقط من رواية محمد بن عبد الله الأنصاري عنه، وروى له مسلم فقط من رواية جعفر بن سليمان الضبعي وحماد بن أسامة وحماد بن سلمة وشعبة وسفيان الثوري وسالم بن نوح بن مبارك وعبد الواحد بن زياد يزيد بن هارون، إنما سمع منه بعد التغير. وممن سمع منه قبل التغير شعبة وسفيان الثوري والحمادان إسماعيل ابن علي ومعمر وعبد الوارث بن سعيد ويزيد بن زريع وهيب بن خالد وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، كل هؤلاء يسمعوا من أيوب السختياني، وقد قال أبو داود فيما رواه عنه أبو عبيد الآجري كل من أدرك أيوب فسمعه من الجريري جيد، كواكب ابن الكيال. ورجال السند ثقات كلهم على كلهم ثقات. معنى هذا الحديث: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل دومة. دومة يقال من شجار من كبار الشجر، كما في النهاية من الأثير في ظل شجرة من كبار الشجر، وعنده كاتب له، أي النبي صلى الله عليه وسلم له كاتب له. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد الجلد الأول 113. فأكابر الصحابة كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، نقرأها. قال رحمه الله في كتابه، في كتابه صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء كلهم كتبوا النبي صلى الله عليه وسلم، والزبير وعامر بن فهيرة وعمر بن العاص وأبي بن كعب وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس حنظل بن الربيع الأسيدي. قال بعضهم شدد الياء يقول أسيدي، وهنا قال أسيدي. والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص، وقيل إنه أول من كتب له، ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به، أخصهم. كتب للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا رجل تنصر بعد ذلك، قال: ما كما يعرف محمد يعلم محمد إلا ما كتبت له، ثم مات على النصرانية. فهؤلاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الخلفاء الأربعة وأخصهم وألزمهم، أخصهم بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حافظا لبيبا عالما عاقلا. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب يهود ليقرأ النبي، كتبه تعلمه في خمسة، قال: من أجل أكتب لهم 15 أو نحو ذلك، 15 يوما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا إذا لارتاب المبطلون. فما كان يكتب، حتى إن منهم من قال: برئت ممن باع دنيا بآخرة وقال: إن رسول الله قد كتب. هذه كانت بين ابن أبي هند وبين الوليد الباجي، قضية بين الباجي وإنما الذي قال ذلك قال إنه كتب، أي أمر بالكتابة، أو كتب أمحه ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم محمد أو نحو ذلك، ما كان كاتبا، لكن هذا أمر أمر، ما كان يكتب. الله أراد أنه أن يكون أميا لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، النبي الأمي، والأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وإنما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ مما أوحاه الله عليه ومن حفظه يملي عليه. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم عنده كاتب له يملي عليه، وفيه شرعية الإملاء، أن يملي عليه: أكتب كذا أكتب كذا، كما ذكر الله في آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق. يقال يملي ويقال يملل، هذا وهذا. فقال: ألا أكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. وهذا من رجاحة عقل ابن حوالة، أنه أرجع ذلك إلى اختيار الله، إلى ما اختاره الله واختاره رسوله. فأعرض عني، أي أقبل على كاتبه، وقال إسماعيل مرة في الأولى: نكتبك يا ابن حوالة. قلت: لا أدري فيما يا رسول الله. فأعرض عني، فأكب على كاتبه يملي عليه. وهذا يدل على أن الإملاء يحتاج إلى استحضار، فالمملي لا ينشغل، الذي يملي كلاما لا ينشغل عنه حتى يركز على الكلام المقصود منه والمهم والكلمات الجزيلة. نعم، لأن الإنسان إذا كان كاتبا يكتب بيده، فقد يكتب ويعرى كلمة فيطمسها ويعيد الكتابة من جديد أو يعدلها من جديد. أما الإملاء يحتاج إلى استحضار حتى لا يعني يكثر التعديل. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مؤيدا بالوحي. ثم قال: أنا أكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله، فأعرض عني فأكب على كاتبه يملي عليه. ثم قال: فنظرت فإذا في الكتاب عمر. وهذا يدل أنه كان في حال الكتابة، ليست كتابة سرية فيما يقرأ الإنسان. فإنه إذا كان الإنسان له كتاب أو ينظر من جواله في مثل هذه الآونة أو ينظر من كتاب يقرأ، لا تمل إليه وتنظر ما في كتابه أو ما يقرأه. هذا من التطلع إلى أشياء الناس لا ينبغي. إنما هذا كتاب يملى في الحال، فنظر فإذا من ضمن المكتوبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أسوة. وقد قال كعب بن مالك: ذكروا لي رجلين فيهما أسوة، حديثه الطويل. فقلت: إن عمر لا يكتب إلا في خير، وهو لم يقل لا ولا نعم، أعاد ذلك إلى ما اختاره رسول الله: إن شئت يا رسول الله تكتبني اكتبني، ما خاره الله اختار، واختار الله لي ورسوله. لا أدري ما خار الله لي ورسوله، يعني معناه إذا اخترت أن تكتبني اكتبني. فأقبل النبي الكتاب حتى يأذن هو ويختار هو يطلب ذلك. فلما رأى اسم عمر في الكتاب قال: نعم. معناه أن عمر لا يكتب إلا في خير، فلا بأس أن أكتب في موضع ذكر فيه عمر. هذا يدل على أن الصالحين يستأنس بذكرهم، يستأنس بوجودهم، يستأنس بذكرهم ويستأنس بوجودهم في كتابة أو غيرها. ويدل على الثقة، على الثقة، أن الناس الصلحاء لهم ثقة بالصالحين، أن هذا الصالح لا يكون إلا في خير، الثقة. ويدل على فضيلة لعمر النبي صلى الله عليه وسلم كتبه في هذا الكتاب قبل أن يكتب ابن حوالة. ويدل أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا في خير أو فيما ينفع، يعني إما أمور علمية، أمور كذلك أيضا كتابات لأحد، شهادة على قضية نحو ذلك. قال: أنا أكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: نعم. بعد أن رأى عمر قال، ثم بعد أن قال له نعم بدأ يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن حوالة، كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر، أي قرون البقر، ومثل بها لشدتها، فقرون البقر شديدة، هكذا بعضهم يأتي بالمناسبة لشدة قرون البقر، فإن هذه فتن شديدة، ولأن البقر إذا نطح إنسان بمثل هذه ربما أهلكته، وكذلك الفتن من أصابته من استشرفته تهلكه. ولا زال أيضا يعمل بالاستخارة: قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. حتى من أهل العلم من يقول: من لم يتمكن من صلاة الاستخارة يدعو بها ولو في نفسه في حالة لا يتمكن من ذلك، حالة لا يتمكن من ذلك، يعني ما في إلا ثواني مثلا بينك وبين أن تستخير الله، ادعو الله، كان يقول: اللهم اختر لي ما فيه الخير، اللهم إني، وإن استطاع أن يذكر الدعاء بنفسه ويدعو به كاملا فعل. وإلا فالأصل أن الاستخارة قبلها صلاة نافلة، ثم بعد ذلك بعد السلام الدعاء. فإن لم يجد ولم يتمكن من ذلك دعا بالاستخارة بهذا الدعاء المذكور حديث جابر، ذلك الحديث العظيم، ولو في غير صلاة إن لم يتمكن. فإن لم يجد إلا أن يضرع إلى الله عز وجل بأن يختار الله له ما فيه الخير، ما يتمكن إلا مثل هذه الكلمة فعل، إنها استخارة ولجوء إلى الله، ويجنبه ما فيه الشر. فلما قال: لا أدري ما خار الله لي ورسوله، أخبره قال: وكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى فيها انتفاجة أرنب. وهذا الحديث فيه أن الفتن يرقق بعضها بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتن يرقق بعضها بعضا، أي أن الأولى تأتي شديدة ثم تصبح بعد ذلك رقيقة، يعني في بجانب التي بعدها. وهذا قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتأتي الأخرى فيقول هذه، معنى أن هذه مهلكة أشد. وهكذا المؤمن كلما جاءت الفتنة خاف منها، هذا يدل على إيمانه، على قوة الإيمان، أنها إذا أتت الفتنة يخاف منها ويلتمس المخارج منها بشتى الوسائل. ومن أعظم ما يلتمسه الإنسان في المخارج من الفتن الدعاء، يدعو الله يضرع إليه، الإقبال على العبادة، عبادة في الهرج كهجرة إلي، العزلة من الفتن، جلساء الصالحين، العناية بالعلم، إقبال على العلم، التفقه في ذلك وفي غيره، التأني وعدم العجلة، مجانبة الهوى والتجرد للحق، فإن هذا من أفضل اللجوء إلى الله، ومن أفضل ما يسمى يجلب النصر، أن يعلم الله منك الصدق، ولو صدق الله لكان خيرا لهم. وقد جاء في هذا الحديث وهو في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه، أي تهلكه، استشرف لها، ظهر لها، انبرى لها، وهكذا. وإنما القصد أنه يلتمس المخارج من ذلك، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، أي حال الفتنة. الفتنة بدايتها يعني تجعل الناس يرغبون فيها، أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حرب من الفتنة، حرب. أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، أي الزوج، شنطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل، أي الناس يبغضون ذلك، وبعد ذلك تعرف الفتنة. ثم إن من الفتن ما يتخارج منها الإنسان بفضل الله، ثم بلزوم العلم وغرز العلم، طريق العلم، كيف إذا اشتبك الناس وكانوا هكذا، يا رسول الله قال تلزمون من تعرفون وتتركون من تنكرون أو نحو ذلك، قال عليكم بخاصة واتركوا أمر العامة. فما تكون أتباع الدهماء والغوغاء وهكذا، لزم الحق، كأن الأولى فيها انتفاجة أرنب، يعني لقلتها وضعفها لا شيء بجانب الأخرى. قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: اتبعوا هذا. وهذا يؤيد أن في حال الفتن إلزم الحق وأهله، إلزم العلماء. عثمان عالم، عثمان صاحب حق، ولهذا أخبره بالفتن تحصل فتن، قال: فما المخرج منها؟ قال: إلزم هذا، أي عثمان. أحاديث ابن حوالة في هذا المسند، في هذا الباب الصحيح، كلها في فضائل عثمان. ومن حرصه على هذه الوصية، عثمان كان مولي مقفيا مدبرا، فانطلق إليه يسعى يجري، وأخذ بمنكبيه، ثم وجه وجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا؟ قال: نعم، إذا هو عثمان بن عفان. لحرصه أيضا يريد لمزيد التأكد، أي أمسك عثمان؟ قال: نعم. وفعلا حصلت فتن، وحتى في زمن عثمان قتل عثمان بسبب تلك الفتن. عثمان مبشر بالجنة، إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، عثمان تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من تستحي منه الملائكة؟ عثمان ذو النورين، ذو النورين زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه إكراما له، واحدة فماتت والثانية بعدها. عثمان اشترى بئر الروم وله بذلك الجنة للمسلمين، بئر حلو يشرب منه المسلمون، باعه يهودي فاشتراه عثمان. عثمان جهز جيش العسرة. عثمان العفيف حاج الخوارج وهم يسمعهم في البلاط ويحاجهم من الداخل ويذكر عفافه وصيانته، حديثه في الصحيح المسند، وهو شهيد. أثبت أحد ما عليك إلا نبي صديق وشهيد، وكان منهم عثمان، هو شهيد، قتل شهيدا أراد الله له الشهادة. عثمان من أجل حفاظ القرآن، فقد كان يقرأ القرآن في ليلة، تمنى كتاب الله أول ليله وفي ليلة أو قال ليله وفي آخرها لاقى حمام المقادري، ثبت أنه تلك الليلة التي قتل فيها في يعني في كان قد قرأ القرآن كاملا وأصبح صائما فقتل صائما. قال ابن عمر: وقف عثمان رضي الله عنه خلفي، أي خلف المقام وهو بجنب المقام، فقرأ القرآن في ركعة، ما زاد عليها، صلى الليل في ركعة قرأ به، قرأ القرآن، يعني سهل عليه القرآن حتى كان يقرأه في ركعة، هذا لا يستبعد، فإن القرآن يقرأ إذا يسر الله عليك تقرأه في ربع ساعة الجزء وأنت ماشي وبسهولة، فإذا قرأته في ربع ساعة الجزء الأربع الأجزاء في ساعة، ثمانية أجزاء في ساعتين، ستة عشر جزء في أربع ساعات، وإذا به يقرأ في نحو سبع ساعات القرآن، وكان كثير القيام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة من الليالي بخمس أجزاء في ركعة، خمس أجزاء وقريب النصف، البقرة والنساء وآل عمران، خمس أجزاء ونصف إلا اليسير في ركعة واحدة، فما بالك بالتي تليها. والله قد قال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرين، نعم قال ماذا، يا أيها المؤمنون قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، أي زد على النصف، ورتل القرآن ترتيلا، فتارى يقوم الليل إلا قليل من الليل، وتارى يقوم نصف الليل، نصف الليل تعددت حالاته، وتارى يزيد على النصف قليلا نصفه أو زد أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وتارى ينقص من النصف قليلا، فقيامه دائر بين نصف الليل، أكثر قيامه يقوم نصف الليل، نصف ليلة، وتارى يزيد عليه وتارى إلى ينشط فينقص من النصف قليلا، النصف الليل يعني. فضيلة لعثمان رضي الله عنه، فضائله كثيرة، ذكر الحديث في عبد الله بن حوالة وفي زائدة أو مزيدة بن حوالة، وهو مقل مزيدة، أنا أكتبك يا ابن حوالة، وكأنه يقال له هذا وهذا أو سمعه كل منهما، يعني إن كان غير هذا يعني أخا له أو كذا، وإلا فكأنه يقال له هذا أو هذا، فما رأينا الحافظ يثبت هذا، وهذا مذكور أظن حديث زائدة أو مزيدة، حديث في مسند عبد الله بن حوالة، قد ذكر الشيخ في مسند في مسنده مصححه، أظن مر بنا في المفاريد أو بعض هذا، يحرر إن شاء الله في الدرس الآتي، إما أنه واحد أو أنه جاء الاثنين أو أحدهما أرجح من الآخر، على هذه المعاني، وإلهنا بارك الله فيكم.